السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل شرحنا لكتاب الحج من صحيح الترغيب والترهيب الذي انتخبه الإمام الألباني رحمه الله عز وجل من كتاب الترغيب والترهيب للحافظ الإمام المنذري رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ونحن في مجلس اليوم سنقرأ ما جاء في الترغيب في العمل الصالح في عشر ذي الحجة، وذلك أن اليوم يوم الأحد هو 29 من شهر ذي القعدة بالتقويم الشرعي وليس التقويم الموجود في الأوراق، فغدا من حيث المعيار الشرعي هو 30 من ذي القعدة، وسيتراءى المتراءون الهلال الليلة، وأغلب الظن أنه سيرى، فإذا رؤي الهلال سيكون غدا الاثنين أول ذي الحجة، وأول العشرة أو أول العشر من ذي الحجة. وإذا لم يرى فإن غدا سيكون المكمل لشهر ذي القعدة، لكن الغالب على الظن بحسب المقدمات والعلامات أن الهلال سيرى الليلة، ونحن جميعا بانتظار ما ستسفر عنه لجان الترائي وما تعتمده المحكمة العليا وما يعلنه الديوان. وبناء على ذلك فنحن سنقرأ ما يتعلق بالترغيب في العمل الصالح في عشر ذي الحجة، ونضيف إلى ذلك ما يتعلق بأخذ الشعر والأظفار إذا دخلت عشر ذي الحجة لمن أراد أن يضحي. فيتفضل الإبن فايز وفقه الله والسامعين يقرأ لنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات،
آمين.
أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: الترغيب في العمل الصالح في عشر ذي الحجة وفضله. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري والترمذي وأبو داود وابن ماجه.
نعم، هذا الحديث الصحيح رواه البخاري، ولفظه: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه. قالوا: ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. ورواه باللفظ الذي ذكره المصنف أو بقريب منه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وأحمد وابن خزيمة وابن حبان. هذا حديث صحيح فيه بشارة وخبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام، ما نافية، أيام نكرة في سياق النفي تقدمتها من فهي في غاية العموم لا يخرج منها شيء، لا يخرج منها شيء. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. إذن العمل الصالح في أيام العشر من ذي الحجة أحب إلى الله من العمل الصالح في أي يوم غيرها، ولو رمضان، ولو رمضان. العمل الصالح في عشر ذي الحجة أفضل. أن تتصدق في عشر ذي الحجة بمئة ريال مثلا أفضل من أن تتصدق في رمضان بمئة ريال. أن تتصدق عن أبيك في عشر ذي الحجة بمئة ريال أفضل من أن تتصدق عن أبيك بمئة ريال في رمضان، إلا إذا كان العمل فرضا في غير رمضان في غير عشر ذي الحجة ونفلا في عشر ذي الحجة، فإن الفرض أفضل من النفل. يعني الصيام في رمضان أفضل من الصيام في عشر ذي الحجة، لأن الصيام في رمضان فرض والصيام في عشر ذي الحجة نفل. نكمل الحديث ثم نذكر الفائدة من هذا. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ انتبهوا، فهم الصحابة رضوان الله عليهم العموم وأن هذا يعم كل عمل، ولذلك قالوا ولا الجهاد في سبيل الله. ما معنى هذا؟ كأنهم يقولون يا رسول الله العمل الصالح في العشر أفضل من كل عمل صالح في غيرهن ولو كان الجهاد في سبيل الله، يعني أن أصوم نفلا في العشر الأول من ذي الحجة، يعني التسع، سيأتي الكلام عن هذا إن شاء الله، أفضل من الجهاد في سبيل الله في غير العشر إذا لم يكن متعينا، إذا لم يكن جهاد متعينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله، يعني نعم العمل الصالح في العشر أحب إلى الله من الجهاد غير المتعين في غير العشر، إلا رجل خرج يعني يجاهد بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، فهذا لا يفضله العمل الصالح في عشر ذي الحجة. أفادنا هذا الحديث فائدتين عظيمتين. الفائدة الأولى أن كل عمل صالح يعمله المسلم في عشر ذي الحجة هو أفضل وأعظم أجرا وأحب إلى الله عز وجل من عمل المسلم له في غير عشر ذي الحجة، إلا أن يكون فرضا في غيرها. يعني صيام الاثنين والخميس نفل سنة، أن تصوم الاثنين من عشر ذي الحجة أفضل وأحب إلى الله وأعظم أجرا من صومك الاثنين في ذي القعدة أو صومك الاثنين في صفر. أن تتصدق في عشر ذي الحجة أفضل من صدقتك في غير العشر أن تصل رحمك في عشر ذي الحجة أفضل وأحب إلى الله وأعظم أجرا من أن تصل رحمك في غير عشر ذي الحجة. أن تبر أباك أو أمك أو تبر الاثنين في عشر ذي الحجة أفضل وأحب إلى الله وأعظم أجرا من البر في غيرها، وهكذا في سائر الأعمال. وهذا يقتضي منا أحبتي في الله أن نعتني عناية كبرى بأعمالنا في عشر ذي الحجة، أن يعظم اعتناؤنا بالفرائض في عشر ذي الحجة، الصلوات المفروضة نعتني بها عناية زائدة، نعتني بوضوئها، نعتني بوقتها، نعتني بأفعالها وأقوالها وخشوعها، أعظم من عنايتنا بها في غير عشر ذي الحجة. وأن نعتني بفعل النوافل في عشر ذي الحجة ما أمكننا. وهنا يا إخوة يدخل كل عمل صالح مشروع، كل عمل صالح مشروع تستطيع أن تفعله في هذه العشر فافعله. الصوم يشرع لك أن تصوم التسعة الأيام الأول من شهر ذي الحجة، أما العاشر فيوم عيد يحرم صومه، وآكد ذلك أن تصوم يوم عرفة ما لم تكن حاجا، فإن يوم عرفة يكفر سنة قبله وسنة بعده، صوم يوم عرفة يكفر سنة قبله وسنة بعده. ويشرع مشروعية مؤكدة أن يصوم المسلم الثمانية الأول كلها أو بعضها، هذا الذي نص عليه العلماء. وسمعت شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مرة وقد ذكر له أن هناك من ينهى الناس عن الصيام في العشر بحجة أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أخشى أن يأثم، أخشى أن يأثم. فهذه الرسائل التي يرسلها بعض الناس في الجوالات وغيرها، إياكم والصوم، فإن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، طريقة خاطئة لا شك في ذلك. فالصوم داخل في هذا الحديث بلا شك، وهذا لغير الحاج. أما الحاج أي من قدم للحج فكان في المدينة أو في مكة عند دخول العشر، فإن كان قبل أن يتلبس بالإحرام فله أن يصوم وله أن يفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر وأفطر، فإن صام فذاك خير إلى خير، وإن أفطر لكونه مسافرا وكان يصوم قبل السنوات الماضية عندما كان في بلده كان يصوم، لكن لما كان الآن في رحلة الحج أفطر فإنه يكتب له أجر ما كان يصوم في السنوات الماضية، إن كان يصوم التسعة كلها يكتب له أجر صيام التسعة وهو مفطر، إن كان يصوم خمسة منها يكتب له أجر صيام خمسة منها وهو مفطر، فإن صام فنور على نور، وإن أفطر وكان يصوم قبل فهو مأجور. أما إذا تلبس بالإحرام فالأظهر والله أعلم أن الأفضل له أن لا يصوم، لأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الذين كانوا معه صاموا. والمعلوم يا إخوة أن العشرة في السنة العاشرة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وهم في الطريق إلى مكة، كانوا محرمين وهم في الطريق ما وصلوا إلى مكة وما كانوا في المدينة، وما نقل عن أحد منهم أنه كان صائما أو صاما. فالأفضل للحاج إذا تلبس بالإحرام، يعني مثلا أحرم يوم ثمانية الأفضل أن يكون مفطرا، وأما يوم تسعة فالراجع عندي أنه يحرم على الحاج أن يصوم. يوم عرفة الراجع عندي، المسألة خلافية، الراجع عندي أنه يحرم على الحاج أن يصوم يوم عرفة، هذا أقرب وأقوى والله أعلم. وكذا كما قلت كل عمل صالح، هذه الفائدة الأولى، الفائدة الأولى كل عمل صالح يعمله المسلم في عشر ذي الحجة أحب إلى الله من عمله له في غير العشر، إلا أن يكون فرضا في غيرها كما ضربنا المثال بصوم رمضان. الفائدة الثانية أن كل عمل صالح يعمله المسلم في عشر ذي الحجة أحب إلى الله وأفضل من جميع الأعمال الصالحة في غير عشر ذي الحجة، إلا أن تكون فرضا في غيرها نفلا فيها. انتبهوا يا إخوة، أن تتصدق صدقة في عشر ذي الحجة أفضل من جميع الأعمال الصالحة في غير عشر ذي الحجة، وهذا الذي فهمه الصحابة فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. سؤال، هل هذا مجرد خبر من النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، هذا حث، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فأكثروا فيهن من العمل الصالح. ما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا إلا لنجتهد في العمل الصالح فيهن، وقد فهم السلف رضوان الله عليهم ذلك فكانوا يجتهدون اجتهادا عظيما في عشر ذي الحجة، ونحن نوشك أن ندخل فيهن، ونسأل الله عز وجل أن يتمها علينا، وهذه فرصة حاضرة والله أعلم، لعلنا في العام القادم لا ندركها. ليقل كل واحد منا لنفسه شابا كان أو شيخا مثلي، لعلها آخر عشر أدركها في الدنيا، فليغتنمها وليحرص على أن يجعلها خير أيام عشر مرت عليه، فإن العبرة بالخواتيم. والله إنا نعيش ولا ندري متى ينادى علينا، وقد رأينا من أحبابنا الكبار والصغار من كان معنا العام الماضي ودخلت عليه العشر معنا، واليوم هو مدفون في قبره، أتاه الموت. وكل واحد منا ينتظر الموت، والله إذا أصبحنا فإنا نظن أن الموت أقرب إلينا من المساء، وإذا أمسينا إنا نظن أن الموت أقرب إلينا من الصباح، ما ندري. والإنسان ما يدري ما الذي يثقل ميزان حسناته وكفة حسناته، لعله إن اجتهد في هذه العشر يكون هذا الاجتهاد المرجح لكفة حسناته فيدخل الجنة. فهذا الوقت أنفس من الذهب والجواهر وكنوز الدنيا، فينبغي أن نغتنمه وأن نجتهد ما استطعنا في التقرب إلى الله عز وجل فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي رواية للبيهقي قال:
وفي رواية للبيهقي والدارمي والطحاوي، وفي رواية للبيهقي والدارمي، هذه الرواية رواها الدارمي، والدارمي أعلى من البيهقي، أعلى من البيهقي، وكذلك الطحاوي في شرح مشكل الآثار روى هذه الرواية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. قال: فكان سعيد بن جبير إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه.
نعم، وهذا الحديث حكم على الشيخ عليه الشيخ ناصر رحمه الله بأنه حسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عمل أزكى عند الله. انتبهوا، هذا العمل زاك في نفسه، والزاكي في نفسه مزك لصاحبه لفاعله. ما من عمل أزكى في نفسه وأعظم أثرا في نفس فاعله من العمل في أيام العشر. أزكى عند الله، إذن هو أفضل عند الله وأحب إلى الله. ولا أعظم أجرا، ولا أعظم أجرا، إذن أجره زائد على أجر غيره من الأعمال في غير العشر وعلى أجر مثله في غير العشر. لاحظوا هذه الجملة: من خير، من خير، خير نكرة في سياق النفي فتعم كل خير، وفي هذا رد على الذين يحذرون من بعض الأعمال الصالحة في العشر، لأننا نقول لهم هذا خير ولا ليس خيرا، هو بدعة أصلا في ذاته أو مشروع هو خير، سيقولون هو خير. نقول: النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خير يعمله في عشر الأضحى. قيل ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وهذا تقدم في الذي قبله. قال فكان سعيد بن جبير من سادات التابعين رحمه الله عز وجل إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه، يعني من شدة اجتهاده. وقلت لكم إن السلف أدركوا المقصود من الحديث، فكانوا يجتهدون اجتهادا عظيما إذا دخلت العشر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وعن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل من أيام العشر. قيل ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا من عثر جواده وأهرق دمه. رواه الطبراني بإسناد صحيح.
نعم، هذا الحديث رواه الطبراني في الكبير بإسناد صحيح، وأخرجه أبو نعيم في الحلية، وقال الحديث صحيح ثابت رواه عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو نعيم الحديث صحيح ثابت رواه عدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحكم عليه الشيخ ناصر رحمه الله بأنه صحيح. وفيه ما في الحديث الذي قبله، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا من عثر جواده، يعني خرج بجواده فعقر جواده وأهريق دمه فلم يرجع لا بجواده ولا بنفسه، هذا لا يفضله عمل في العشر، وما عدا ذلك فإن العمل في العشر يفضله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل أيام الدنيا العشر، يعني عشر ذي الحجة. قيل ولا مثلهن في سبيل الله؟ قال ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه بالتراب. الحديث رواه البزار بإسناد حسن وأبو يعلى بإسناد صحيح، ولفظه قال ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة. قال فقال رجل يا رسول الله هن أفضل أم عدتهن جهادا
في سبيل الله؟
قال هن أفضل من عدتهن جهادا في سبيل الله إلا عفير يعفر وجهه في التراب. الحديث رواه ابن حبان في صحيحه، ويأتي بتمامه إن شاء الله.
نعم. قال وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل أيام الدنيا العشر، يعني عشر ذي الحجة. قيل ولا مثلهن في سبيل الله؟ قال ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه بالتراب. رواه البزار بإسناد حسن، وكذا رواه الطبراني في فضل عشر ذي الحجة. الطبراني له كتاب في فضل عشر ذي الحجة، وقد روى هذا الحديث بهذا اللفظ، وأبو يعلى بإسناد صحيح إلى آخر كلامه. وقد حكم الشيخ ناصر رحمه الله على الحديث بأنه صحيح لغيره. عن جابر رضي الله عنه وعن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل أيام الدنيا العشر. فهذا حكم على الأيام، أيام العشر، أنها أفضل أيام الدنيا، أفضل أيام الدنيا عشر ذي الحجة، وأفضل عشر ذي الحجة عرفة على التحقيق ثم يوم النحر. أفضل العشر يوم عرفة على التحقيق ثم يوم النحر، قلت على التحقيق لأن بعض أهل العلم يعكس يقول يوم النحر ثم يوم عرفة، لكن على التحقيق أفضل العشر هو يوم عرفة. ثم يوم النحر. فهذه الأيام أفضل أيام الدنيا، ولذلك ذكر المحققون أن أفضل أيام السنة هي عشر ذي الحجة، وأفضل ليالي السنة هي العشر الأواخر من رمضان. أفضل أيام السنة هي عشر من ذي الحجة، وأفضل ليالي السنة هي العشر الأواخر من رمضان لوجود ليلة القدر فيهن. ومن فضيلة هذه الأيام العشر عظم فضل العمل الصالح فيهن، من فضيلة هذه الأيام العشر عظم فضل العمل الصالح فيهن. وفهم هذا الصحابة فقالوا: ولا مثلهن في سبيل الله. يعني لو أن الإنسان خرج عشر أيام في غير العشر مجاهدا في سبيل الله، هل العمل الصالح في العشر أفضل من هذا؟ قال: نعم أفضل. عمل صالح تعمله في العشر أفضل من أن تخرج في الجهاد في سبيل الله جهادا غير متعين عشرة أيام في غير العشر. معنى هذا يا إخوة، الصدقة في العشر من ذي الحجة مثلا أفضل من أن تخرج مجاهدا في سبيل الله عشرة أيام في غير عشر ذي الحجة. وهذا يدلك على عظيم الفضل في هذه الأيام. قال: ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه بالتراب، يعني قتل في الجهاد. وفي رواية أبي يعلى: ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة، بنفس المعنى. قال: فقال رجل: يا رسول الله، هن أفضل أم عدتهن جهادا في سبيل الله؟ قال: هن أفضل من عدتهن جهادا في سبيل الله إلا عفير، يعني إلا مجاهد يعفر وجهه في التراب أي يقتل في سبيل الله. أيضا مما يتعلق بالعشر ما جاء عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمسن من شعره وبشره شيئا. رواه مسلم في الصحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر، دخلت العشر برؤية الهلال أو بإكمال شهر ذي القعدة، وهذا يخرج ما قبل العشر وما بعد العشر فإنه لا يدخل في حد الحديث. إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي، هذا يخرج من لم يرد أن يضحي، من لم يرد أن يضحي. وهذا دليل على أن الأضحية ليست واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق التضحية بالإرادة، ولو كانت واجبة لما علقت بالإرادة. وأراد أحدكم أن يضحي فهي سنة مؤكدة جدا، لكن هذا أحد الأدلة على أنها ليست واجبة. وأراد أحدكم أن يضحي، الأضحية يا أحبة هي الذبيحة التي تذبح في يوم العيد وأيام النحر لغير سبب الحج، هي الذبيحة التي تذبح في يوم العيد وأيام النحر لغير سبب الحج. أما الذي لسبب الحج فيسمى هديا ليس أضحية، فقوله صلى الله عليه وسلم وأراد أحدكم أن يضحي يخرج من يريد الهدي للأضحية فإنه لا يدخل في الحكم. يعني يا إخوة لو أن بعض إخواننا يريدون الحج متمتعين أو قارنين فإنهم يريدون الهدي، فإن كانوا لا يريدون الأضحية فلا يلزمهم الإمساك حتى يحرموا، حتى يحرموا. وأراد أحدكم أن يضحي، طيب أنا إذا اشتريت شاة أريد أن أضحي، فأنا أريد أن أضحي والأضحية تجزئ عني وعن أهل بيتي، فهل أهل البيت يدخلون في قول النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أحدكم أن يضحي؟ اختلف العلماء في ذلك، فقال أكثر العلماء لا يدخلون، لأنهم لا يريدون التضحية لكنهم يدخلون في الفضل والثواب، وإلا فالمضحي هو الأب، بدليل أنهم يدخلون في الشاه، والشاه لا يشترك فيها في التضحية، ما يشترك فيها، وإنما يدخلون في الثواب والفضيلة. وهذا كان يفتي به شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو الأقوى أنهم ما يدخلون. وذهب بعض أهل العلم إلى أنهم يدخلون لأنهم يريدون التضحية، غير أن الله خفف عنهم فجعلهم يدخلون في أضحية والدهم مثلا. والقول الأول كما قلت أقوى وهو الأرجح، والثاني أحوط، أن يمسك أهل البيت الذين سيدخلون في الأضحية. وللشيخ الألباني رحمه الله رأي جميل في هذا، يقول لا يلزمهم أن يمسكوا لأن النص لم يشملهم، لكن من باب التربية والتعويد يؤمرون لا وجوبا بالإمساك. يقول من ناحية تربوية لا من ناحية إلزامية، نأمرهم بالإمساك ليتعودوا عليه وليعيشوا هذا الجو. قلت أيضا وللخروج من الخلاف، فيؤمرون ندبا لا إلزاما بعدم الإمساك بالإمساك، فلو أن أحدهم لم يمسك لا يأثم، وإن أمسك يؤجر، إن أمسك يؤجر، وإن لم يمسك لا يأثم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمسن نهي، والنهي يقتضي التحريم، من شعره وبشره شيئا، لا يمسن من شعره، لا يحلقن شعرا ولو قليلا، وبشره يعني البشرة الزائدة، وهذا يظهر كثيرا في الرجل من أسفل تجد أن هناك بشرة زائدة ما يأخذها ما يقطعها إلا إذا آذته، أما إذا لم تؤذه فإنه لا يأخذ من شعره وبشره شيئا، وهذا كما قلنا نهي، والنهي يقتضي التحريم. وعنها رضي الله عنها ترفعه إذا دخل العشر وعنده أضحية يريد أن يضحي فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا، رواه مسلم في الصحيح. إذا دخل العشر وعنده أضحية يريد أن يضحي فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا. وقوله صلى الله عليه وسلم وعنده أضحية يريد أن يضحي، أي أنه لا يلزم أن تكون الأضحية عنده، معنى عنده أضحية أنه يريد أن يضحي، لأنه إذا كانت عنده أضحية فهو يريد أن يضحي، فلو كان هذا المراد لما كان لجملة يريد أن يضحي فائدة، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لنا أنه لا يلزم أن تكون الأضحية عنده، لكن هو يريد أن يضحي. فلا يأخذن شعرا كما تقدم ولا يقلمن ظفرا، فصار عندنا ثلاثة أمور: لا يأخذ من شعره ولا بشره ولا أظفاره، والنهي يقتضي التحريم. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، رواه مسلم في الصحيح. إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك، أمر، والأمر يقتضي الوجوب، إذن يجب علينا أن نمسك إذا تحقق الشرط، ويحرم علينا أن نأخذ. وعنها رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي، رواه مسلم. يعني لا يأخذ كل أظفاره ولا يأخذ بعض أظفاره حتى يضحي. هذه الرواية فيها بيان إلى متى، هل إذا صلى العيد؟ نقول لا، حتى يضحي، فإن ضحى في اليوم الأول حل يعني من هذا، وإن ضحى في اليوم الثاني يمسك إلى اليوم الثاني، وهكذا. وعن قتادة رحمه الله قال: قيل لسعيد بن المسيب: إن يحيى ابن يعمر يفتي في خراسان إذا دخل العشر من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا ظفره، فقال سعيد: صدق، كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك. صدق، كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك. وفي رواية قيل له: عمن يا سعيد؟ قال: صدق. قالوا له: عمن تصدقه؟ قال: عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه إسحاق في مسنده، والطحاوي في شرح مشكل الآثار بإسناد صحيح. هذه سنة بينة وحديث صحيح لا إشكال في صحته، صح موقوفا ومرفوعا، والموقوف له حكم الرفع لأنه لا يدخله الاجتهاد، فليس له مثل حتى يقاس عليه. فإن قيل: طيب الإحرام، قلنا الإحرام ما هو فقط أنه يمسك عن شعره وأظفاره، أخذ به الإمام أحمد وإسحاق وجماعة من أهل العلم، وقالوا إذا دخلت عشر ذي الحجة وأراد أحد أن يضحي حارم عليه أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئا ويأثم إن فعل. فإن قيل قالت أمنا عائشة رضي الله عنها أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي فلم يحرم عليه شيء أحله الله له حتى نحر الهدي. متفق عليه. انتبهوا، عائشة رضي الله عنها تقول في السنة التاسعة عندما حج أبو بكر بالناس وبقي النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أرسل هديا مع أبي بكر رضي الله عنه، قلده وأرسله وبقي في المدينة. وقلنا يا إخوة هذه سنة لا يفعلها كثير من الناس اليوم، أن الإنسان يرسل هديا إلى مكة وهو غير حاج في أيام الحج. فقالت رضي الله عنها فلم يحرم عليه شيء أحله الله له حتى نحر الهدي. متفق عليه. بعض أهل العلم قال هذا الحديث يعارض حديث أم سلمة فنجمع بينهما فنحمل حديث أم سلمة على الكراهة لا على التحريم، وبعض أهل العلم قال لا نرجح حديث عائشة رضي الله عنها على حديث أم سلمة لأنه أقوى في الصحيحين فيجوز بلا كراهة. قلنا إن الجمع والترجيح فرع التعارض ولا تعارض بين الحديثين أصلا، فإن حديث عائشة رضي الله عنها في الهدي وحديث أم سلمة في الأضحية، والهدي غير الأضحية، الهدي غير الأضحية، وهذا الذي أجاب به الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة. فإن قيل النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة قد ضحى ودخلت عليه العشر وهو يريد أن يضحي، وحديث عائشة يفهم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمسك عن شعره وأظفاره. واضح يا إخوة؟ قالوا نسلم لكم أن الحديث في الهدي، لكن هل ضحى النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك العام؟ نقول نعم ضحى. يقولون عائشة تقول فلم يمسك عن شيء، لم يحرم عليه، إذن لم يمسك عن شعره وأظفاره مع أنه كان يريد أن يضحي. قلنا إن هذا يفهم فهما، وحديث أم سلمة نص في عدم الأخذ، والنص يقدم على الفهم، والنص يقدم على الفهم، النص أقوى من الفهم. ومن جهة أخرى أن الاجتناب في حديث عائشة رضي الله عنها عام فلم يحرم عليه شيء أحله الله له، والاجتناب في حديث أم سلمة خاص باجتناب أخذ الشعر والأظفار والبشر، والقاعدة لا تعارض بين عام وخاص، فيبقى العام على عمومه ويخصص بالخاص. فكأن معنى الحديثين فلم يحرم عليه شيء أحله الله له إلا أخذ الشعر والأظفار والبشر بسبب الأضحية. ومن جهة أخرى يا أحبة، يقول العلماء إن معرفة سبب الحديث تفسره. لماذا قالت أمنا عائشة رضي الله عنها هذا؟ كان من الصحابة رضوان الله عليهم من يقول إن من قلد هديه وأرسله وبقي في بلده يجب عليه أن يحرم، فيجتنب جميع محظورات الإحرام، ومن ذلك أن يجامع أهله وأن يلبس الثياب وأن يتطيب وأن يأخذ من الشعر وأن يأخذ من الأظفار. ثبت هذا عن عدد من الصحابة، ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما، وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما. فردت عائشة رضي الله عنها هذا القول بهذا الحديث، هي ترد على من يقول إنه يصير محرما إذا قلد هديه وأرسله، لا علاقة لهذا بالأضحية. فقد كتب زياد بن أبي سفيان إلى عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي. فقالت ليس كما قال ابن عباس، وذكرت الحديث. إذن ترد على ماذا؟ على من يقول إن الذي يرسل الهدي إلى مكة وهو في بلده يصير محرما، يجتنب ما يجتنبه المحرم. وهذا الذي ذكرته في الصحيحين متفق عليه. وروى ابن أبي عروبة بإسناد صحيح عن قتادة قال كان ابن عباس رضي الله عنهما إذا قلد يكف عما يكف عنه المحرم حتى يبلغ الهدي محله. كان ابن عباس رضي الله عنهما إذا قلد هديه يكف عما يكف عنه المحرم حتى يبلغ الهدي محله. وروى ابن أبي خيثمة بإسناد صحيح عن ربيعة التيمي أنه رأى ابن عباس رضي الله عنهما وهو أمير على البصرة متجردا على المنبر، متجردا يعني من ثيابه لبس الإحرام، وين؟ في البصرة. فسأل الناس عنه فقيل إنه أمر بهديه أن يقلد فلذلك تجرد. إذن ابن عباس رضي الله عنهما كان يرى أنه من قلد الهدي وأرسله إلى مكة وبقي في بلده يبقى محرما حتى يتجرد من الثياب ولا يجامع أهله. وأيضا روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أن ابن عمر رضي الله عنهما قال من قلد فقد أحرم، من قلد هديه فقد أحرم. وروى الطحاوي بإسناد صحيح أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا بعث بهديه أمسك عن النساء. أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا بعث بهديه أمسك عن النساء. إذن ما هي القضية المثارة؟ القضية المثارة أن من قلد هديه وأرسله يجب عليه أن يحرم. عائشة رضي الله عنها قالت ليس الأمر كذلك، وردت هذا بالسنة. قال الراوي فترك الناس فتوى ابن عباس، ولا شك في هذا، لكن أين الأضحية هنا؟ هذا ليس في الأضحية أصلا حتى نقول إنه يعارض حديث أم سلمة. فإن قيل إن الأضحية ليست واجبة بل سنة مؤكدة، فكيف يجب من أجلها شيء؟ وهذا قيل الأضحية عند جماهير العلماء سنة مؤكدة، فإذا لم تكن الأضحية واجبة بذاتها فكيف يجب بها شيء؟ قلنا إنه لا إشكال في هذا، فقد يكون الشيء نفلا لكن من أراده يجب عليه فيه شيء. مثال ذلك، من أراد أن يوتر، طيب الوتر في خلاف، من أراد أن يصلي ركعتين نفلا هذا نفل بالإجماع، هل يجب عليه أن يتوضأ أو ما يجب عليه؟ يجب عليه أن يتوضأ بالإجماع، فهذا نفل وجب شيء به. لو جاءنا شخص قال يا أخي أصلا هي نفل فأنا أصلي بالتيمم، ها؟ قال الماء موجود كذا لكن هذا نفل فأنا بتيمم الآن وأصلي، نقول لا، يجب أن تتوضأ ويحرم عليك أن تدخل الصلاة بغير وضوء مع أنه نفل. فكذلك ها هنا، وهذا غير الذي تقدم معنا وقلنا صفة فيه فلا تجب فيه ما دام أنه ليس بواجب، لأن الصفة تابعة للموصوف. أما هنا فلا، قد يجب الشيء في النفل. إذا صلى الإنسان نافلة هل له أن يتكلم فيها؟ يصلي ويا فلان كيف حالكم إن شاء الله العيال بخير، الله أكبر، ويركع ثم سمع الله لمن حمده، إن شاء الله الأولاد طيبون. قلنا له لما؟ قال يا أخي نفل ما يجب في الشيء. نقول لا، ما دمت صليت حرم عليك أن تتكلم. وهكذا، فالراجح المتعين بالسنة أن من دخلت عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي فإنه يجب عليه أن يمسك عن شعره وأظفاره وبشره، ويحرم عليه أن يأخذ شيئا من ذلك. هذا الذي قلته يفتي به كبار العلماء في زماننا الذين اطلعنا على فتاواهم، فيفتي به الشيخ ابن باز رحمه الله، ويفتي به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ويفتي به الشيخ الألباني رحمه الله، ويفتي به الشيخ صالح الحيدان رحمه الله، ويفتي به إمام زماننا العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله المفتي العام للمملكة. فكيف نترك هذا لفتاوى دونهم بكثير؟ والسنة ناصرة فتاوى الكبار. والله لا يليق بنا. ومن لطيف كلام علمائنا أن الشيخ صالح الحيدان رحمه الله لما سئل عن هذا وكأن بعض الناس يفتي بأنه ما يجب ويهون من هذا قال الله عز وجل قال وما آتاكم الرسول فخذوه. والذي ينبغي على المسلم أن يعظم السنة. وقد ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشيخ صالح الفوزان حفظه الله لما ذكر له أن هناك من يفتي بالجواز أجاب بجملة بسيطة جدا، قال هذا خلاف الحديث، هذا خلاف الحديث. وهذا يكفي المؤمن إذا علم أن القول خلاف الحديث يكفيه ليترك هذا القول. يقول الشافعي رحمه الله أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان. طيب عندنا هنا بعض المسائل. المسألة الأولى الحاج الذي يريد الحج ويريد الأضحية غير الهدي، يريد الأضحية، هل يدخل في النهي؟ الجواب نعم يدخل في النهي. فإذا دخلت العشر وهو يريد أن يضحي ليس له أن يأخذ من شاربه وليس له أن يأخذ من إبطه ولا العانة ولا من أظفاره. طيب ماذا يفعل؟ إذا كان يحتاج أن يأخذ، يأخذ الآن قبل أن يؤذن المغرب، لأنه قد تدخل العشر الليلة وهذا غالب الظن. وأن لا يمسك خلاص ما يضره، وهذا ليس بواجب في الإحرام. طيب يوم النحر إذا رمى والأضحية ستذبح في بلده في اليوم الحادي عشر، هل يحلق شعره؟ نعم، لأن حلق الشعر هنا نسك وليس ترفها، فيحلق شعره لكن ما يأخذ من شاربه ولا من إبطه ولا من العانة حتى يضحي، حتى يضحي. طيب رجل لم يكن يريد أن يضحي، الآن لا يريد أن يضحي، هل يجب عليه أن يمسك؟ الجواب لا، لا يمسك عن شعره ولا أظفاره. طيب بعد 5 أيام في اليوم 5 من ذي الحجة بدا له أن يضحي، أراد أن يضحي، نقول منذ أن أراد أن يضحي يجب أن يمسك. طيب كان في اليوم الماضي قد قلم أظفاره لا شيء عليه كان حلالا، لكن عند الإرادة، عند وجود الإرادة يمسك. طيب إنسان يريد أن يضحي وبعد ما دخلت العشر من ذي الحجة قلم أظفاره وأخذ من شعر شاربه مثلا بعد العشر وهو يريد أن يضحي، هل يأثم؟ نقول إن كان يجهل الحكم فلا يأثم، لكن إذا علم وجب عليه أن يمسك. وإن كان يعلم فإنه يأثم ويجب عليه أن يمسك. يعني قلم في اليوم الأول من ذي الحجة وهو يعلم الحكم، قلنا يا أخي تأثم استغفر الله ويجب عليك أن تمسك. في اليوم الثاني قال ما دمت قلمت أمس أخذ من شعر أظفاري اليوم خربانة خربانة، نقول ما يجوز، يجب عليك أن تمسك، هذا إثم جديد فاحذر. هل تبطل الأضحية إذا أخذ من شعره وأظفاره؟ الجواب لا، الأضحية صحيحة، لكنه يأثم لفعله. هل تجب عليه فدية؟ الجواب لا، ليس عليه فدية، لكن عليه أن يستغفر الله سبحانه وتعالى. هذه المسائل المتعلقة بعشر ذي الحجة التي أردت أن أنبه عليها. وأختم بأن من السنن الثابتة عن السلف من الصحابة ومن بعدهم التكبير إذا دخلت عشر ذي الحجة، يكبرون تكبيرا مطلقا غير مقيد بالصلوات، وما كبر مكبر قط إلا بشر بالجنة. يكبر الإنسان هو في سيارته وفي طريقه إذا دخل المسجد إلى فجر يوم عرفة، ثم من بعد فجر يوم عرفة يجتمع التكبير المطلق والتكبير المقيد. التكبير المقيد يقوم بعد الصلاة، بعد الصلاة المفروضة، بعد أن يسلم ويقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام، يكبر. هذا التكبير المقيد، ويستمر إلى ما بعد عصر اليوم الثالث عشر. وأيضا يبقى التكبير المطلق في الضحى وبين الظهر والعصر يكبر، ويستمر التكبير المطلق إلى غروب شمس يوم الثالث عشر. هذا الذي ثبت عن السلف وعلى رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. غدا إن شاء الله عز وجل سألقي المحاضرة عن كيف نحقق اقتداءنا بنبينا صلى الله عليه وسلم في المناسك، كيف نحقق اقتداءنا بنبينا صلى الله عليه وسلم في المناسك. قدمناها من الأربعاء إلى الاثنين، كان مقررا لها في الإعلان يوم الأربعاء، قدمناها إلى الاثنين غدا إن شاء الله، لأن كثيرا من الحجاج يذهبون، فأردنا أن تعم الفائدة لأن الموضوع جد مهم، شرف وكمال وأمور لا بد منها. ثم يوم الثلاثاء إن شاء الله سنلقي محاضرة كيف يكون الحج مبرورا، كيف يكون الحج مبرورا. وأعتذر اليوم عن الأسئلة لأن عندي بعد المغرب اختبار طلابي في الدراسات العليا في الجامعة، فأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ويغفر لنا ويعيننا ويتقبل كل ما نعمله من خير، وأن يعيننا على اغتنام الأوقات الفاضلات. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.